الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 42 من كتاب شرح الطحاوية لابن أبي العز، قال رحمه الله: قوله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. قال: هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات، وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها، كما قال الله عز وجل: قدر الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. تقدم من حديث عبد الله بن عمر. فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة، فكانت كما علم، فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها، سبق علمه على إيجادها، وسبق علمه بمعاشها ومعادها. فعلم الله عز وجل محيط بكل شيء. قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل، وهذا من قبيح قولهم وقبيح اعتقادهم. أنت لو رأيت نجارا أو بناء أو مهندسا، يعني تعرض عليه سيارتك أو تعرض عليه عمارتك أو تعرض عليه شيء، يتصور الأمر الذي سيقدم عليه قبل أن يقوم به. وإلا كيف تكون هذه العمارات الطويلة العريضة إلا أنه قد تصورها قبل وجودها؟ فإذا كان هذا في حق عمارة، فما بالك بخالق السماوات والأراضين ومدبر العالم العلوي والسفلي؟ ألا يكون عالم بمصالحها أزلا وأبدا؟ وأنكر غلاة الجهمية المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل، ولذلك كفرهم العلماء ومنهم ابن عمر، وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا، وهذا قولهم إن الأمر أنف، كما في أول حديث في صحيح مسلم: وقد ظهر قبلنا بالبصرة معبد الجهني ويزعم أن الأمر أنف. إيش معنى أنف؟ مستأنف، يعني أن الله عز وجل لم يعلم بهذا المجلس إلا لما جلسنا فيه، ولا يعلم بأنك تشرب هذا الماء إلا بعد أن تشربه. وهذا غاية الكفر والضلال، لأن الله عز وجل قال: والله بكل شيء، وكل من ألفاظ العموم. قال تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة. وقد علم الله ذلك منه، ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه. تقول الله ما استطعتم. وإذا قيل: فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله، لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله. هذا إلزام فاسد، هذا إلزام فاسد، لأنه لا يمكن أن يتغير شيء عما هو في علم الله، لا يمكن، هذا لا يمكن. قيل: هذه مغلطة، وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم، وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل، ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه. يعني هؤلاء يقولون بتغيير العلم بالفعل، ما أدراهم أن الله لم يعلم أنه سيفعل، بل الواقع والأدلة تدل على أنه يعلم أنه سيفعل. وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل، ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه، فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه، بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع، وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع. ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر، وعلم الله مطابق للواقع، أي شيء يقع علمه الله، فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم، بل أي شيء وقع كان هو المعلوم. والعبد الذي لم يفعل لم يأتي بما يغير العلم، بل هو قادر على فعل لم يقع، ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع. مفهوم هذا يا أخوة؟ يعني أي شيء وقع معناها أن الله علمه. وإذا قيل: فما عدم وقوعه، يعلم الله أنه لا يقع، فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم. قيل ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه، ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه. فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه، وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه، وهو فرض محال، وذلك بمنزلة من يقول افرض وقوعه مع عدم وقوعه، وهو جمع بين النقيضين. فإن قيل فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا، قيل لفظ المحال مجمل، وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له، ولا لعجزه عنه، ولا لامتناعه في نفسه، بل هو ممكن مقدور مستطاع، ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع، وإذا لم يقع كان عالما بأنه لا يقع. فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه، وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال. يعني لا يظن أنه لما نقول محال أنه لا يستطيع، هو يستطيع. الكافر يستطيع يصلي إذا أسلم، يستطيع يصوم، يستطيع يزكي، لكن كونه بقي على كفره هذا دليل على أن الله علم منه ذلك الكفر. وإذا حصل منه الإسلام والعمل الصالح علم الله منه الإسلام والعمل الصالح. وإما يلزم هؤلاء أن لا يبقى أحد قادرا على شيء لا الرب ولا الخلق، فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه، وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعل ولا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله، فكذلك ما قدره من أفعال عباده، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: قوله وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها، وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها. قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. وقوله: والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ وهذا في قول المعتزلة. ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة وأحاديثهم في السنن. روى أبو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. سموا بالمجوس لأن المجوس يعتقدون أن الكون خالقين، النور والظلمة، وهؤلاء يعتقدون أن كل واحد يخلق فعل نفسه، فكانوا مجوس من هذه الناحية أنهم أثبتوا خالقا مع الله. قال: وروى أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. الحديث الأول فيه زكريا بن منظور ضعيف، وقال الدارقطني متروك، وفي الباب عن سهل بن سعد عند اللالكائي، وفي سنده يحيى بن السابق المدني. قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات. وحديث حذيفة فيه رجل مبهم، وعمر مولى غفرة على ضعفه قد اضطرب فيه، وشيخه مجهول، لكن مع ذلك رأينا من يحسنه. قال: وروى أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. في حكيم بن شريك الهدى لمجهول. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من بني آدم ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. كل هذه الأحاديث التي فيها ذكر الفرق الغالب فيها الضعف. وفي سندي سلام بن أبي عمرو وهو ضعيف، وفي سنده أيضا نزار بن حيان مولى بن هاشم وهو ضعيف. لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم. يعني لابد أن تؤمن بالقدر لأنك تعلم أن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وبكل شيء محيط، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه خالق كل شيء. إذا لم تؤمن بالقدر يعني رددت هذا كله. ولما فضح القدرية في نفي العلم جاءوا إلى أمر آخر وقالوا نحن ننكر أن الله يعلم الجزئيات، أما الكليات فالله عز وجل يعلمها. وهذا أيضا تلبيس آخر، وإلا فما من شيء موجود في هذا العالم العلوي أو السفلي إلا هو جزئي. ما من شيء موجود في هذا العالم العلوي أو السفلي إلا هو جزئي، والكليات إنما تكون في الذهن. يمكن أن يتصور الإنسان شيء كلي في ذهنه، أما إذا خرج من ذهنه فهو جزئي. قال وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه بخطابه وكتابه مقادير الخلائق، وقد ظل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم أو غيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك، فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر. وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه. والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع، هو ما قدره الله من مقادير العباد وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية، يعني به هؤلاء كقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. ذهب جمع من العلماء إلى أن هذه الطائفة قد انقرضت، والذي يدل عليه عموم الأدلة أن مثل هذا لا أظن هو انقرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وما تأتي بدعة إلا وبعدها شر منها. هكذا إنما لعلهم حين فضحوا هذه الفضيحة العظيمة التي لا يمكن أن يوافقوا عليها تستروا بنفي علم الكليات عن الجزئيات وأثبتوا علم الكليات، وإلا في الواقع أنهم يعني لا أظن أنهم يندثرون كليا. وقد قال ابن عمر بن عبد العزيز ناظرهم بالعلم، فإن أقروا به كفروا، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصول عظيمة، أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا، قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدرا وتقديره قبل وجوده، فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كمية وكيفية كان ذلك أبلغ في العلم بالمأمور بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم الجزئيات. الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو. الشاهد أنه عليم بكل شيء، وأنه من علمه بكل شيء قد قدر مقاديرها وقدر صفاتها وقدر كل ما يتعين لها. الثالث أنه قد أخبر عن وجودها فعلم الناس بصفاتها فكيف لا يعلمه. الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله، محدث لما له بمشيئته وإرادته، ليس لازما لذاته. الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور، وأنه كان بعد أن لم يكن فإنه يقدره ثم يخلقه. قوله فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما، وفي نسخة فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. هذا آخر ما تكلم فيه في القدر في هذا الموطن. يقول القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم ما للبدن. قال تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وأي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان، فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها بخلاف القلب الميت، فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. من طريق أخرجه الطبراني في الكبير من طريق سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: جاء عتريس بن عرقوب الشيباني إلى عبد الله فقال: هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال: بل هلك من لم يعرف قلبه المعروف وينكر قلبه المنكر، ورجاله رجال الصحيح. وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. ومرض القلب نوعان كما تقدم: مرض شهوة ومرض شبهة، وأردأها مرض الشبهة، وأردأ الشبهة ما كان من أمر القدر. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه، وتألم بجهله بالحق بحسب حياته، وما لجرح بميت إيلام. البيت للمتنبي: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه. وطار يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن. فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه، ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول: أين ذهب الناس؟ فلي أسوة بهم. وهذا حال كثير الخلق، وهي التي أهلكتهم. فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده، إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يعني هذا هو الواقع، أن الإنسان يستشعر أنه طاع لله عز وجل وأنه ليس بوحيد ما دام على الطريق. وما أحسن ما قاله أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة، هو الحافظ العلامة المجتهد المتفنن شهاب الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقي الشافعي المقرئ النحوي صاحب كتاب الروضتين والبدع والحوادث، كان مع براعته في العلوم متواضعا تاركا للتكلف، كان فوق حاجبه الأيسر شامة كبيرة، دخل عليه اثنان في صورة مستفتين فضرباه فمات منها، وذلك سنة 65 و600. قال رحمه الله في كتابه الحوادث البدع: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، فالمراد لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم أهل البذخ، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك كانوا وعلامة مرض فكذلك فكونوا. وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة له إلى الأغذية الضارة، وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار، والدواء النافع القرآن والسنة. فهنا أربع أشياء: غذاء نافع، ودواء شاف، وغذاء ضار، ودواء مهلك. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض ضد ذلك. وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء، فيه الغذاء والدواء. فمن طلب الشفاء من في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين، أي شفاء الشبه، وأضل الضالين. فإن الله تعالى يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومن في قوله من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض، وأيضا في قوله يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ظن الروافض أن من للتبعيض، فلذلك كفروا الصحابة إلا نفر يسير، وهي لبيان الجنس، يعني وعدهم جميعا. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به المريض، ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها وعلى الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه، والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. وقوله: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه، فهو يروم ببحثه الاطلاع على الغيب. وقد قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلى آخر السورة، إلا من ارتضى من الرسول. وقوله: عاد بما قاله فيه، أي في القدر، أفاكا كذابا أثيما، أي مأثوما. بحمد الله نكون قد انتهينا من شوط عظيم، وهو شوط القدر، وقبله الأسماء والصفات، وشوط القدر وبقية بقية المعتقد. الآن في الغالب أن الكلام سيكون مركزا على بقية المعتقد، وهو من السهل على الطالب فهما وإدراكا واستفادة، والحمد لله رب العالمين.